والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفيه غيره من الأحاديث. قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة، بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الأسانيد والمتون التي تخص هذا الباب على تقسيم النووي رحمه الله من صحيح الإمام مسلم في الدرس الماضي، ولذا قوله وفيه غيره من الأحاديث أي التي تقدمت. وقوله: قد قدمنا أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. الحقيقة الاستحاضة والحيض أسهما واحد، فالاستحاضة من الحيض، ولكن لحقت برغبة الحيض الزوائد، وهذه الزوائد في العربية تلحق الكلمة بالمبالغة في المعنى. ومن قواعدهم أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ولذا ما استطاعوا ما استطاعوا في سورة الكهف وهكذا، فإن زدت في المبنى في لفظ الكلمة زاد ذلك في المعنى. الاستحاضة هي أو معنى الاستحاضة الجريان من الحيض، ولكن زيد فيها، كقولك مثلا قر في المكان، فتزيد عليها وتقول استقر في المكان. فالاستقرار أصله من القرار، ولكن فيه شيء زائد من الثبات. وكذلك تقول أعشب المكان، فتزيد فتقول اعشوشب المكان، فكان فيه شيء زائد من قولك أعشب المكان، وإن كان أصل الكلمة واحد. ولذا قوله من الاستحاضة جريان الدم أخذ من الحيض، والحيض هو جريان الدم. ولكن الفرق بين الحيض والاستحاضة أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، والحيض جريان الدم من فرج المرأة في أوانه. أما الاستحاضة في غير أوانه. قال: وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل. فإذا الاستحاضة النزيف الذي تسميه النساء اليوم النزيف، يخرج من دم عرق. وقد ثبت في مستدرك الحاكم في الجزء الأول صفحة 175، وفي سنن الدارقطني في الجزء الأول صفحة 216، وفي سنن البيهقي في الجزء الأول صفحة 357، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو داء عرض. وفي رواية: إنما هو ركضة من ركضات الشيطان، أي دفعة. فالاستحاضة دفعة دم عرق. وفي رواية: إنما هو عرق انقطع. وسيأتينا في هذا الباب أن الشارح النووي رحمه الله أنكر وجود هذه الكلمة في كتب الحديث، واستغرب ممن نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واردة ثابتة، وقد سبقه بذلك ابن الصلاح. قال الشارح الآن: قال: الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل. هذا كلام الأزهري في كتابه الزاهر. الأزهري كتاب جيد اسمه الزاهر، في غريب ما وقع من كلام الشافعي من الألفاظ، فهو مطبوع أكثر من مرة أول ما ظهر في العراق، وقد سماه ابن سيدة في المخصص في الجزء الثاني صفحة 39 قال العاذر، قال بالراء بدل الله. والصحيح أنه يسمى العاذل ويسمى العاذر، يسمى باللام والراء. هذا العرق الذي يسيل منه الدم دم الاستحاضة، قال العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة. هذا ضبط ايش خلص؟ ماذا يسمى بالضبط؟ ضبط تنصيف. والضبط قسمان كما ذكرنا اكثر من مرة، ضبط قلم، ضبط رسم، يرسم الكلمة عاذل يرسمها. وبعضهم بعض النساخ لما تكون عندنا حاء وخاء يضع تحت الحاء حاء صغيرة، يضع تحت الحاء حاء صغيرة، ويضع على السين ثلاث نقط مقلوبة حتى يقول لك هذه ليست شينا وإنما هي ايش؟ سين. هكذا نرى في المخطوطات كتب القديمة يضبطون يضبطون هذا الأمر. النوع لماذا يضبط؟ خوفا من ألا تتقن ألا يتقن قراءتها. قال بالعين المهملة حتى لا يظن أنها عين ايش؟ معجمة. ما الفرق بين العين المهملة والعين المعجمة؟ المهملة عين مهملة. شو يعني عين مهملة؟ يعني ما فيها نقطة، عين مهملة. ما الذي يقال؟ يقال عين مهملة، يقال ايش؟ حاء مهملة. ليس كذلك؟ يعني الشيء الذي يمكن يقرأ الجهتين بالتنقيط، يقرأ شيء وبغير التنقيط يقرأ شيء. الشيء الذي لا ينقط لا يقال مهملة معجمة، يقال فيه الذي يقرأ على الوجهين. والشيء الذي إن قرأ على أكثر من وجه بنقطة أو نقطتين أو ثلاثة فوق أو تحت يضبط بالتنصيص. ماذا يقال؟ يقال بالباء الموحدة. لماذا يقولون بالباء الموحدة؟ خوفا من إيش؟ من الياء. الباء الموحدة، لو قلت الباء وكتبت الياء هي إذا يقولون الباء الموحدة، ثم يقولون الياء المثنى من تحت أو التاء، التاء والياء مثل بعض، يقول التاء المثنى من فوق، الياء المثنى من تحت، فيها المثنى يعني قطين. ولذا هذه الأشياء نعيدها من حين الحين حتى يفهمها من يلتحق معنا من إخواننا ممن جاء متأخرة. وبعضهم يقول الياء آخر الحروف، الياء آخر الحروف. لماذا يقول آخر الحروف؟ حتى يميزها عن إيش؟ عن التاء. وهكذا. وهذا أقوى أنواع الضبط، وهذا أقوى أنواع الضبط. ممن اعتنى بضبط أسماء الرواة عناية فائقة جدا الزبيدي في كتابه تاج العروس شرح القاموس، طالب علم الحديث في ضبط مشاكل الأسانيد ينظر في التاج، ينظر في تاج العروس، وأحيانا يضبطون بذكر الميزان فيقولون أخرجه رزين. ماذا يقولون؟ كأمير. رزين كأمير، تقرأ كأمير. لماذا يقولون كأمير؟ حتى لا تقرأها ايش؟ رزين. أخرجه رزين، يقولون رزين كأمير. أحيانا يقول مثلا أخرجته ديبا الهرطمية، تحرك الجزء المشهور. فماذا يقول الزبيدي في التاج؟ يقول ديبا كبيزة، ديبا كبيزة. ليش يعني كبيزة؟ ديبا مرسومة رسمها لا يأذن إلا بأن تنطق ديبا، لا تنطق برفض آخر ليريدها القرآن الكريم، فديبا كبيزة. وإن كان أهل الهند الآن، ديبا هندية، أهل الهند الآن اسم ديبا دار جدا عندهم، لكن لا يقولون ديبا، يقولون بيبي. يعني الآن أهل الهنود يقولون اسم المرأة بيبي، أي نعم. لكن قديما الظاهر أنهم كانوا يقولون بيبا كبيبة وهكذا، والله أعلم. طيب نكمل. قال العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. دم الحيض يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم، فم هذا العرق في أدنى الرحم، فهو ركبة الشيطان يلبس على المرأة فيدفع ركبة من دم حتى يخلط عليها الحيض بالاستحاضة، فتترك الصلاة في وقت الوجود أو تؤدي الصلاة في وقت الحرمة. ويا للأسف كثير من النساء اليوم إلا من رحم فضلا عن الرجال، الحمد لله الذي أتانا الله عز وجل من هذا، لكن كثير من النساء اليوم لا يفرقون بين الحيض والاستحاضة، والناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله يعيبون على المشايخ يقولون إذا كان الحيض والاستحاضة، يا ليت الناس يعلمون أحكام الحيض والاستحاضة، يا ليت الناس يعرفون أحكام الحيض والاستحاضة. أحكام الحيض والاستحاضة واجب عين على كل امرأة، وإن لم يستطع الرجل والزوج والأب والأخ لم يوجد الأب أن يعلم ابنته أو أن يوجد من تعلمها، يجب عليه أن يتعلم وأن يعلم، أن يوصل لها هذه الأشياء بأي طريقة كانت، هذه فروض عينية، هجرانها حرام والجهل بها حرام، والجهل بها يوقع في كبائر، ولذا من الأهمية بالمكان أن يعرف، أن تعرف المرأة أحكام الحيض والاستحاضة. وكم أذهلني لما قرأت في كتاب الاعتصام الشاطبي على لسان عمرو بن عبيد رئيس الاعتزال الذي كان يطعن في ثمرة، وكان يقول قبح الله ثمرة، وكان يطعن في الحسن البصري، وكان يطعن في عدد كبير من أصحاب التابعين، كان يقول هؤلاء أي عن الشافعي وغيره فقهاء سراويل المرأة، هؤلاء فقهاء حيض ونفاس، والواقع يعيد نفسه، فالذين يطعنون على العلماء أنهم يعلمون الناس الحيض والنفاس لا يحسنون للأسف هذا الباب، ويريد من الناس أن ينشغلوا بغير المنصوص وأن يتركوا المنصوص، ولم يفلح أحد بالوقوف على الصواب من غير المنصوص حتى يبني النظر في المنصوص، فحينئذ تتكون عنده ملكة ويلحق النظير بالنظير، ففقه مسائل الحيض والنفاس والطهارة تعين على كلمة الفصل في مسائل السياسة الشرعية، لأن القواعد، لأن الفقه قواعد، والذي يقرأ الأشياء والنظائر يجد أن القاعدة الواحدة تندرج تحتها جزئيات من أبواب في أبواب فقهية مختلفة، فتزيد الناس بعلم الحيض والاستحاضة مع عدم حفظه وإتقانه وعدم وجود من يتعلمه ويعلمه، هذا في الحقيقة يعني عداء للشرع شاء من شاء وأبى من أبى، والله أعلم. لو أن الناس يعرفون ويريد أن يقدمهم خطوة أخرى للأمام فطيب، لكن مع وجود الجهل مشكلة. وبهذه المناسبة أنصح بقراءة رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدماء الطبيعية للنساء، وهو رسالة مختصرة كادت أن تستوعب جميع أحكام الدماء التي تخص المرأة بعبارات مضبوطة ظاهرة توافق الدليل، فالله الموفق. نكمل. قال: وأن حكم المستحاضة